أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا هلا محمد.
أهلا بترا وفارس وكل المستمعين.
هاي القمة الافتراضية التي عقدت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جينغ بينغ، أصداءها تجاوزت طبعا الولايات المتحدة وترددت في كل أنحاء العالم. أول قمة افتراضية مباشرة، مع أن الملفات المطروحة للنقاش كانت كثيرة، قضايا خلافية، تايوان، حقوق الإنسان وغيرها، إلى أن التون يعني ما بعرف إذا بتتفق كانت فريندلي للغاية. شو رأيك بهذه القمة وأهميتها يعني وربما نتائجها المتوقعة؟
طبعا كان التون فريندلي زي ما أنت بتقول، لأنه خد بالك أنه هناك معرفة مسبقة وقديمة بين الرئيسين، لأنه جو بايدن زار الصين عندما كان نائبا للرئيس وأمضى عدة أيام، كان معه الرئيس شين مرافقا له، صارت بينهما علاقة شخصية. والرئيس الصيني حتى في بداية القمة عبر الفيديو التي دارت بالأمس، في بدايتها تحدث عن أنه سعيد بأنه يلتقي مرة أخرى بصديقه القديم جو بايدن. فمن الناحية الشخصية هناك علاقة بينهما، ولكن طبعا القضايا المطروحة بينهما لم تكن فريندلي بالمرة، وكان هناك توتر شديد في العلاقات بين الدولتين بسبب قضايا كثيرة، يعني مسألة التجارة والحرب التجارية الدائرة بينهما، تايوان ومستقبل الجزيرة، المرور البحري في المحيط الهندي والهادي، ممر تايوان، التسلح، قضايا كثيرة جدا بدأت تعوق وتوتر العلاقة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة. وبالتالي كان الهدف الأساسي من هذه القمة في الحقيقة هي أنه كما وصفه مسؤول أمريكي، وضع حواجز تمنع تحول التوترات إلى مواجهات، أو أنه الإبقاء على نوع من السيطرة على هذه المشاكل القائمة بحيث لا تتدهور أكثر من ذلك. هل نجحوا؟ ربما يكون مجرد عقد القمة بهذه الصورة، وأنه ستستمر المحادثات وعلى مستوى أدنى من القيادات، على مستوى وزير الخارجية وغيره، ربما يكون ذلك مؤشرا إلى أن هناك رغبة حقيقية بين الدولتين أنه دعونا نتحكم في خلافتنا، لأنه استمرار هذه المواجهة لن يفيد أيا منهما، ولكن دعنا نكون صرحاء في مواجهة المشكلة. الولايات المتحدة تنظر الآن للصين على أنها التحدي والتهديد الأكبر استراتيجيا، ليس اليوم وليس غدا فقط، ولكن على مدى القرن الحادي والعشرين. فهذا معناه أنه المواجهة مستمرة. أقصى ما هو مطلوب هو أنه عدم ترك هذه المواجهة لتضر أي منهما والتحكم فيها قدر الإمكان.
نعم محمد، على صعيد آخر يعني بايدن يوقع أكبر استثمار من نوعه من 50 سنة، يحكى عن مبالغ هائلة يعني أكثر من تريليون دولار على البنى الأساسية. خبرنا أكثر عن هالمشروع.
هو فعلا بيترا هذا اتفاق ربما غير مسبوق، إنه الإنفاق على البنية التحتية أو الأساسية في الولايات المتحدة بهذه الصورة أكثر من تريليون، كما ذكرت في بعض التقديرات 1.2 تريليون. هذا مبلغ كبير. الرئيس الأمريكي ذهب فورا لكي يبيع هذا الاتفاق أو هذه الصفقة إلى الناخبين بأنه ذهب إلى ولاية نيو هامشير، وهي من الولايات التي دائما عليها منافسات انتخابية، ووقف أمام كوبري متهالك وقال إنه هذا واحد من 215 كوبري أصبحت عليهم مشاكل في الأمان.
كوبري يعني هايوي، رايت؟
تجددهم مرة أخرى. نعم.
كوبري جسر.
جسر. أوكي.
لا جسر. جسر كوبري يعني يعني بريدج يعني. أتبالك؟ هو كوبري بيتخذ أحيانا بمعنى مش كويس، بس خلينا في المعنى الفيزيكال للمسألة. المعنى الفيزيكال هنا إنه الجسر يعني متهالك، وبالتالي لابد من إنه من تجديد هذه البنية التحتية، القطارات في الولايات المتحدة وخطوط السكك الحديدية، الممرات المائية، كلها أشياء أصبحت متهالكة في حاجة إلى عادة الإنفاق والاستثمار مرة أخرى. هذا الاتفاق أيضا مهم أهمية ما فيه أنه جاء بتوافق بين الحزبين، 19 سيناتور من الجمهوريين اتفقوا عليه وصوتوا لصالحه بما فيهم ميتش ماكونل زعيم الأقلية الجمهورية، نفس الشيء في الحزب في مجلس النواب وإن كان عدد أقل، لكن في النهاية يثبت صحة موقف الرئيس الأمريكي أنه أنا أعتمد على أنه لابد من اتفاقات تحظى باتفاق الحزبين، وهذا يمثل انتصارا ربما لوجهة نظري، ولكن عليه أيضا أنه يمرر الآن اتفاقية الإنفاق التي تصل إلى 1.75% تريليون دولار من النفقات الاجتماعية. هذه لن يكون بإمكانها أن يحصل على صوت واحد من في المجلسين من الجمهوريين، وبالتالي عليها أن يحظى باتفاق إجماعي من كل الديمقراطيين. هذا ما يحاول وحاول على مدى الشهور الماضية أن يصل إليه، لم يصل إليه حتى الآن، وإن كانت بعض المؤشرات إلى أنه ربما يكون هناك بإمكانية مجلس النواب أن يمرر اتفاقية من هذا النوع خلال فترة أسبوع، بعدها يذهب إلى مجلس الشيوخ.
نعم محمد، كمان موضوع مهم، بدء إجراءات محاكمة مستشار دونالد ترامب السابق ستيف بانون بتهمة ازدراء الكونغرس. كنا شفنا مطلع الأسبوع سلم نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالي، التهم يبدو أبرزها ازدراء الكونغرس. لوين تتوقع تروح هذه التحقيقات، وشو المصير المتوقع لستيف بانون بعد ما يعني كان يرفض المشاركة في التحقيقات مطلع هذا العام؟
لفت للنظر أنه ما زال يصر على رفض المثول أمام الكونغرس أو تقديم ما لديه من وثائق مرتبطة بتحقيقات الكونغرس حول قضية الهجوم على مبنى الكابيتول أثناء التصديق على الانتخابات الأمريكية في 6 يناير الماضي. ستيف بانون رفض المثول، وبالتالي وجه الكونغرس إليه تهمة الازدراء وحولها إلى وزارة العدل، بدورها حولتها إلى المحاكمة ووجهت الاتهامين إليه، وبالتالي ستيف بانون يذهب إلى المحكمة صحيح الآن من أجل مواجهة الاتهامات، ولكنه في نفس الوقت يقول أنه هذه قضية حرية رأي، حرية موقف، لدينا قرار من الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه ما حدث يخضع لخصوصية العلاقة بين الرئيس ومستشاريه، ولا يجوز التصريح بما دار في هذه الاستشارات، وهذا ما ستدور حوله القضية في الحقيقة في الفترة القادمة. وإن كان طبعا مجرد تقديمه للمحاكمة مؤشر وإنذار لأكثر من 10 من مستشاري الرئيس السابق الذين أيضا يرفضون المثول أمام مجلس النواب ولجنة التحقيق، فهل سيأخذون ما حدث مع ستيف بانون على أنه إنذار لتكرار؟ لأنه إذا ما أدين، وهذا احتمال وارد، فإنه سيتعرض في كل تهمة إلى سجن من شهر إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة من 100 إلى 100,000 دولار. هذا في حد ذاته الغرامة ربما يستطيع جمعها من التبرعات إلى آخره، ولكن المشكلة في الفترة السجن أيضا. فهذا إنذار للآخرين، هل سيواصلون التحدي بالنسبة للكونغرس؟ أغلب المؤشرات تقول إلى أنه أغلبهم ربما يرفض أو سيستمر في الرفض، ولكن سوف نرى إذا ما كانوا من الممكن أن يغيروا مواقفهم.
محمد السطوحي مراسلنا من الولايات المتحدة الأمريكية، كل الشكر والامتنان لك.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.